كل صباح
هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM. FM.
يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذا الصباح عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية. أهلا بكم. من بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ الروح أملا ورجاء وتوكلا. إنه الصباح لننهض في تفاؤل وننتظر صباحا جميلا يطل علينا فتشرق فينا الشموس ويستيقظ فينا الأمل. صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة، صباح الورد لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا، صباح السعادة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم.
فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين إيديك. فتح شبابيك عينيك، مش عيب انك تكون انسان بأي لون، مش عيب انك تكون انسان بأي لون، العيب انك تكون للغير مدد ايديك. يعينك ما تقوم يا صاحبي فينك، ابدأ ربك يعينك يرويك عرق جبينك تاكل من خير.
لا تبدأ هذا اليوم بالتفكير بأخطاء الأمس، بل ابدأ نهارك بالتفكير بما ستكون قادرا على فعله اليوم، لأنه بالتأكيد لا يمكن لليل أن يهزم الفجر. كذلك هي المشاكل والهموم تنقضي بالأمل.
يا علي يا رزاق يا كريم، يا ربي الوهاب.
هناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة، هو أن تستيقظ فورا مفعما بالطاقة لتحقيقه. فالنجاح حليف من لديه القدرة للانتصار على صوت المنبه.
لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحهم؟
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم
بفرحهم.
لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحهم؟
صبح ومساء بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم.
صبح ومساء بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم.
صبح ومساء بسيرتكم ما تتنسى عشرتكم. مر اشكطر قهوتكم بشفافك التفاحة. مر اشكطر قهوتكم بشفافك التفاحة.
أشرقت أنوار الصباح وفتحت النوافذ فقبلتني الشمس بأشعتها الذهبية، فأحسست بأنها ألقت علي بظلالها أنوارا من الأمل والتفاؤل بنهار يكون جميل ومشرق. بالتأكيد كل صباح جديد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل. امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة. السعادة أو البؤس، الإحباط أو التفاؤل، الحماس أو الكسل، تلك ليست سوى خيارات تعرض عليك في كل صباح، وما عليك أنت سوى انتقاء الخيار الصحيح. حاول أن تستيقظ وتبتسم للغرباء، حافظ على هدوئك، اشكر الناس وقل لهم كلاما جميلا، واضحك قدر المستطاع. حاول أن تزرع التفاؤل في من حولك، أصدقائك، زملائك، أهل بيتك قدر الإمكان. فالصباح هو عبارة عن طاقة جديدة وأمل جديد. أشرق الصباح فنظرت للسماء وتذكرت عظمة الخالق وأمنت بقدرته. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فسبحان الله العظيم.
سيدي انسى.
خلق الله الكون في تعاقب ليل ونهار ليجعلها محطات تغيير النفس البشرية ومحطات تتوقف عندها كل حالات اليأس وتبدأ بها أنغام الأمل. فالليل والأمس مهما حملا من متاعب يجب أن يكون الصباح خلافا لهما ويحمل من كل الخير والسرور. عندما تفتح عيناك فتجد أن رصيد حياتك وأيامك لم ينتهي بعد يلهث لسانك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. تستيقظ في عافية وصحة وعقل سليم وتتذكر نعم الله عليك وتردد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تذكر أن هذا هو يوم جديد يخاطبك أني على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وإلى قصة وعبرة. أصبح الحمل المشوي من الأطباق الشهيرة في الصين، وقد اكتشف هذا الطبق من خلال شخص مصادفة منذ مئات السنين في إقليم نائي هناك. إذ كان أحد المزارعين يعيش في كوخ وكان لديه حمل صغير، وذات يوم بينما المزارع يعمل في الحقل اشتعل الكوخ والحمل بداخله، ولكن الكوخ كان مبنيا من الخشب، فإذا بالنيران أتت عليه ولقي الحمل حتفه حرقا. وعندما عاد المزارع إلى بيته اكتشف الكارثة التي وقعت له، وأخذ الرجل يتجول داخل بقايا الحريق بحثا عن شيء يمكن الاستفادة منه، فوجد جسم الحمل قد أصبح مشويا تفوح منه رائحة شهية. فأمسك الحمل المشوي بين يديه وبدأ يتذوقه، فوجد أن مذاقه طيب للغاية. عندها استدعى الرجل المزارعين المجاورين له وبدأوا يتذوقون الحمل فاستمتعوا بأكله. بعد ذلك أصبح الحمل المشوي طبقا شهيرا في القرية، فعندما كان الرجال يرغبون في تناوله كانوا يضعون الحمل داخل أحد الأكواخ ثم يشعلون النار في الكوخ. الحكمة في كثير من الأحيان تكون الإجراءات التي يجب اتباعها غير فاعلة وتسبب خسائر أكثر من الفوائد، لذلك يجب أن يستمر المرء في مراجعة طريقة التفكير في أعماله اليومية حتى يتمكن من تحسينها.
ألم نتجاوز العثرات؟ بلى بلى، وعادت للحياة حياة. تذكر ليست الدنيا
لا 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 لا،
وإن طالت سوى لحظات.
لذا
لذا دندن مع الكلمات،
تفاعل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. تفاعل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل.
ماذا يحدث إن لم يكن هناك قائد؟ وماذا سيحدث عندما لا يكون هناك نظام هرمي أو هيكل للقيادة؟ ربما تظن أو تعتقد أن النتيجة لن تكون سوى حالة من الهلع والخلل وحتى الفوضى، ولكن ثبت في مجالات عدة وفي بيئات مختلفة أن عدم وجود قيادة تقليدية يمنح فرصة لجماعات قوية من شأنها تغيير المجتمع والأسواق وتحريك صناعات بأكملها، بينما كان غياب البناء والقيادة التقليدية والشكل الرسمي للمؤسسات وما كان يعد نقطة ضعف في الماضي قد أصبح الآن مصدرا للقوة. ويبدو أن جماعات فوضوية نجحت في تحدي مؤسسات راسخة وهزيمتها، حيث تبدلت قواعد اللعبة من العنكبوت إلى نجمة البحر وهو كائن بلا رأس ولا يمتلك مركزا أو نقطة ما تكون للجسد فيه سلطة على باقي الأعضاء. وفي الواقع فإن الأعضاء الرئيسية مكررة في كل ذراع من أذرعه، حتى أنك إذا قطعت مثلا نجمة البحر إلى نصفين فستتفاجأ بأنها لا تموت، بل سيتعين عليها أن تتعامل أو سيتعين عليك أن تتعامل مع نسختين من الكائن نفسه، أي أنه لنجم البحر خاصية عجيبة، وهي أنه إذا قطعت أحد أذرعه مثلا فإن ذراعا آخرا سينمو مكان هذا الذراع. الحكمة كن كالنجمة كنجمة البحر ولا تدع للعوائق دورا في رسم طريقك في الحياة.
لا تبالي، أنت كنز أنت غالي، هيا هيا نتعلم نضع التخطيط نرسم نتبع النهج القويم هكذا القرآن علم. هيا هيا نتعلم نضع التخطيط نرسم نتبع النهج القويم هكذا القرآن علم. نتعامل ببكاء كل صدق بنقاء، نعرف الإنسان فكرا نرتقي نحو الصفاء. نتعامل ببكاء كل صدق بنقاء، نعرف الإنسان فكرا نرتقي نحو الصفاء. لا تبالي، أنت كنز أنت غالي، هيا حل لا تبالي، أنت كنز أنت غالي. نتدرب لنقود حكمة فينا تسود، نبذل الخير عطاء لرضا رب ودود. نتدرب لنقود حكمة فينا تسود، نبذل الخير عطاء لرضا رب ودود. هكذا نبني الريادة نصنع للمجد قادة، لعمان الخير دوما هي مهد للقيادة. هكذا نبني الريادة نصنع للمجد قادة، لعمان الخير دوما هي مهد للقيادة.
صناع القادة يصنعون الفرق.
واه بالانتقال بكم مستمعينا الكرام إلى حالة الطقس وأسعار العملات. ونبدأ بحالة الطقس. اليوم الأربعاء لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل البرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا، وفي ساعة النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغرية، و في ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل البرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. وننتقل أيضا إلى حالة الطقس غدا الخميس. يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا، وفي ساعة النهار يسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للبرودة قليلا في الجبال، في حين يسود طقس دافئ في المناطق السهلية والساحلية وحار نسبيا في المناطق الغرية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا في الجبال ويميل قليلا للبرودة بشكل عام في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى يوم الجمعة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو مائل للبرودة والجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشطة أحيانا، وخلال النهار يبقى الجو خريفيا معتدلا نسبيا، وتظهر في السماء كمية من السحب العالية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها، وتكون الرياح شرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. وننتقل بكم إلى أسعار صرف العملات. وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل جاءت على النحو التالي: الدولار 3 شيكل و11 أجورة، أما عن أسعار صرف الدينار الأردني 4 شيكل و39 أجورة، أما عن اليورو 3 شيكل و60 أجورة. ومن أسعار صرف العملات مستمعينا الكرام إلى حالة الطرق في قطاع غزة، ومعنا عبر الخط الهاتفي سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد ويسعد صباحك. أهلا بك سيادة العقيد.
حياك الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا بك سيادة العقيد ويسعد صباحكم.
حياكم الله، يسعد صباحكم وصباح شعبنا في كل مكان.
يعني كيف تبدو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزة بشكل عام؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحركة المرورية هذا الصباح نشاط مروري على شارع عز الدين القسام، خاصة من برج الشفاء حتى الترخيص، بالإضافة إلى مفترق أبو طلال حتى مفترق الأصغر، كما وجود نشاط مروري في محيط منطقة الجامعات وشارع الصناعة ومفترق الصناعة، وأيضا مفترق الشجاعية ومفترق السرايا في مدينة غزة، كما أن الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهر أو إغلاق لمفترق ضبيط حسب الخطة المرورية المعمول بها في المكان. محافظة الشمال هذا الصباح نشاط مرور على مفترق الحلب في جباليا البلد. محافظة الوسطى أيضا هذا الصباح نشاط مرور يتركز منطقة السوق في الاقتصاد، بالإضافة إلى مفترق البركة في مدينة دير البلح، مع الأعمال ما زالت قائمة في شرق قصر العدل وأيضا شرق مفترق المحطة في دير البلح. محافظة خان يونس هذا الصباح وهي الأبرز مع وجود السوق الأسبوعي، إغلاق لدوار أحمد عبد العزيز ووجود نشاط مروري على مفترق شبير وأيضا شارع البحر ودوار السمية ودوار أبو حميد في محافظة اسمع الأعمال ما زالت قائمة في حي الأمل في شارع المدرسة وشارع الهلال. محافظة رفح هذا الصباح نشاط مروري يتركز على الدفاع المدني، الطريق الساحلي حركة هادئة دون أي ملاحظات تذكر. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 7 حوادث طرق أثرت عن 4 إصابات طفيفة. يعني نتمنى في هذا الصباح دائما الالتزام والانتباه أثناء القيادة، نتمنى للجميع السلامة والأمن والأمان وشكرا.
نعم بالتأكيد نشكرك كل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو شياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي فشكرا جزيلا لك. يعني لاحظنا مستمعينا الكرام في الفترة الأخيرة عدم ثبات سعر الدولار، ارتفاع انخفاض، هناك قلق عند البعض، البعض الآن يقول معقول رح ينزل ل 290 رح يصل 300 شيكل وكذا، هناك بعض التحليلات حول ما يتعلق بموضوع الدولار وأسعار صرف الدولار، لكن سنتعرف إلى أين وصلت الأمور فيما يتعلق بسعر الدولار والفترة القادمة شو راح يكون، هل راح ينزل الدولار أكثر، هل راح نشاهد ثبات، كل هذه التفاصيل راح نعرفها مع الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر. في البداية أهلا بك أستاذ أحمد، أستاذ صباحك.
أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين.
نعم يعني الدولار إلى أين الآن؟ يعني الآن نلاحظ أنه وصل 3.9 و3.11، فيش ثبات وفي يعني حركة غريبة في الدولار من فترة يعني أو من عدة أيام أو من عدة أسابيع، يعني الدولار إلى أين الآن؟
صحيح، يعني تحدث أنه أول أمس وصل الدولار لمستوى 3.08، هذا المستوى ما شفناهوش تقريبا من 26 عام، مستوى كان صعب أن الدولار يكسر حاجز 3.1 أو 3.10، هذا المستوى كان نقطة دعم قوية، كانت في صعوبات كبيرة في كسر هذا المستوى، رغم أنه ارتد بعد ذلك فقط ساعات قليلة، استمر عن مستوى 3.08 أو 3.09 وعاود ارتد إلى مستوى 3.10 اللي الحين بيعيشه الدولار. ولكن كسر هذا المستوى كان يعني هو كان متوقع نوعا ما، ولكن لم نتوقع أن يتم كسره بهذه السرعة وهذه السهولة. وهذا الشيء بينذر أنه مستويات 3.05 صارت في الطريق قريبة جدا، خصوصا مع صمت بنك إسرائيل على ما يجري للدولار شيكل وعدم التدخل السريع، وكأن سكوت بنك إسرائيل يعطي إشارة واضحة بأن المستويات الحالية للدولار شيكل هي مستويات طبيعية، وسنترك المجال للسوق للتحرك أكثر دون تدخلات خارجية. لهيك بنشوف أنه إحنا ممكن نعيش قريبا مستوى 3.05، وخصوصا أنه حاليا صار في عندنا توقعات أنه نكسر حاجز الثلاثة، ولكن أنا شخصيا بتوقع أنه كسر حاجز الثلاث شواكل لسه بدري، يعني من المبكر الحديث عنه حاليا في ظل الأوضاع يعني الجارية، ولسه ما زلنا نتحدث عن أنه في مؤشرات قوة على الدولار الأمريكي. والبيانات اللي صدرت في الجمعة الأولى من الشهر الحالي، بيانات الوظائف غير الزراعية، كانت بيانات إيجابية وجيدة على الاقتصاد الأمريكي. لكن نتوقع أنه لا، من المبكر الحديث عن كسر مستويات ثلاثة شواكل، خصوصا أنه مستوى ثلاثة شواكل مش هالنقطة الهينة أو السهلة اللي بنستطيع كسرها بسهولة. حاليا نتحدث أنه 3.10، من المتوقع أن نصل إلى مستوى 3.05.
نعم، يعني الآن ما يحدث الآن هو عبارة عن قوة شيكل ولا انخفاض طبيعي لسعر الدولار؟
نعم، إذا بتحدث عن ما يحدث للدولار شيكل، هو قوة شيكل بالدرجة الأولى مع انخفاض آخر على الدولار. يعني نتحدث عن ضربة مزدوجة تلقاها الدولار شيكل من قوة للشيكل وضعف للدولار. قوة الشيكل كانت لعدة أسباب يعني تتراكمت خلال الفترة الأخيرة، منها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. إسرائيل أو دولة الاحتلال كانت من أولى الدول اللي استطاعت التعافي والخروج من الجائحة والعودة إلى فتح الاقتصاد. نتحدث عن أسهم التكنولوجيا المرتفعة والاستثمارات الإسرائيلية الكبيرة في هذا القطاع. نتحدث عن التطبيع مع بعض دول الخليج والإقبال بشراها على شراء السندات الإسرائيلية في دولة الاحتلال. أيضا لدينا ميزان تجاري ضخم فائض في الميزان التجاري لم تشهده دولة الاحتلال منذ سنوات طويلة. جميع هذه الأسباب السابقة أدت إلى تراكم عملة الدولار أو اليورو في الأسواق الإسرائيلية. هذه الأسباب كلها أدت إلى ضعف على الدولار وعلى اليورو أيضا، حيث أن اليورو بالمناسبة وهي العملة الأولى التي تهم المجتمع الإسرائيلي أكثر من الدولار، لأنه التعاملات مع أوروبا كثيرة جدا. اليورو وصل لمستويات تاريخية لم يشهدها اليورو شيكل منذ نشأة دولة الاحتلال. وتحدث عن السبب الآخر اللي هو في الولايات المتحدة، كان في عندنا بيانات سلبية. صحيح البيانات الأخيرة اللي صدرت قبل أسبوع تقريبا كانت إيجابية، ولكن خلال الفترة الماضية كان عندنا معدلات تضخم مرتفعة جدا، نسبة بطالة عالية، كان في عندنا بيانات في الوظائف غير الزراعية واللي بتقيس أداء الاقتصاد الأمريكي بالشكل الأكبر كانت غير جيدة. ولكن هناك بوادر يعني إيجابية في الفترة الأخيرة على الاقتصاد الأمريكي، ولكن المستثمرين ما بيقدروا يلتقطوا الإشارة من أول بيانات. نحن بحاجة إلى تراكم هذه البيانات خلال الأشهر القليلة المقبلة حتى نستطيع الحكم على تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل كامل، أو لا هي بس طفرة أو بيانات لشهر واحد فقط.
نعم، جميل جدا. يعني بعض الإشاعات الآن تنتشر أنه والله الدولار راح يصل ل 290، أو يعني 100 دولار راح تصل ل 290 شيكل أو 2 شيكل فرزة 9. هل يعني هذا الشيء متوقع أنه بيصل ولا تبقى توقعات؟
يعني احنا نتحدث حاليا انه التوقعات تشير الى الاتجاه الهبوطي. صحيح، الى الاتجاه الهبوطي.
نعم،
توقعات انه نصل لمستوى 2.9 هذا الشيء وارد، ولكن نحن بحاجة الى كسر عدة مستويات قبل الوصول لهذه النقطة. يعني تحدث انه حاليا احنا ما بدنا نقفز قفزات للوصول لهذه النقطة، لا، نتحدث انه يعني مستوى 3.10 ما كسروش يعني كثير، خسروا بس لساعات وعاود الاستزاد، وصل 3.08 وعاود الاستزاد لنقطة 3.10، وهذه نقطة دعم قوية جدا نعتبرها. وعندنا 3.5 اللي صار قريب جدا أيضا، ولكن نحن بحاجة لكسرها، وللعلم كسر مستوى 3 أيضا ليس بالسهولة، ويحتاج إلى بيانات أكثر قوة على الشيكل اللي كسر هاي المستويات. وأتوقع عن بنك إسرائيل ما يسمح للدولار شيكل كسر مستويات 3، لأن هذا المستوى أعتقد أنه حيسبب إزعاج كبير للاقتصاد الإسرائيلي وللمصدرين الإسرائيليين. نتحدث أنه حاليا صار في عندنا خطوط إنتاج في إسرائيل بدأت تتوقف المصدرين الإسرائيليين بدوا يتضررون كثيرا من قوة صار شكل. تحدث أنه صار في عندنا خطوط إنتاج توقفت عن العمل لأنه صار في أرباح قلة وأقل من 3 شواكل. نتحدث عن خسائر وليس فقط أرباح قليلة. هذه نتحدث أنه لا بدري من المبكر الحديث عن هذه الخطوة. نحن بحاجة إلى متابعة الفترة المقبلة إلى أين يتجه الدولار شيكل للحديث أنه هل ممكن نصل إلى 3.90 أو 2.90 أو 2.95 خلال الفترة المقبلة. ولكن للعلم هو الاتجاه هبوطي. نعم الاتجاه هبوطي. نحن حاليا نترقب مستويات 3.05.
أها نعم بالتأكيد. نشكرك كل شكر على كل هذه المعلومات الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك. من الهوس انتابت كثير من الشباب الفلسطيني اتجاه العملات الرقمية والاستثمار فيها بالتزامن مع الاعتراف بها من قبل بعض الجهات. الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر كبيرة عادة ما تكون عوائدها هائلة، ولكن هل هذا يعني أنه علينا الاستثمار في هذه العملات المشفرة التي أصبحت تعد أصولا رقمية
أم علينا تجنبها؟ سنتعرف ما هي العملات الرقمية وكيف يمكن التداول من خلالها، وهل فيها مخاطرة كبيرة، وكيف يمكن أن نتجنب الوقوع أحيانا في الخداع أو الوقوع أحيانا في المخاطرة الكبيرة وبالتالي خسارة كبيرة. كل هذه التفاصيل راح نحكي فيها مع الأستاذ محمود صبيح، المدير العام لشركة إليت أكاديمي للتجارة الإلكترونية والعمل الحر. في البداية أهلا بك أستاذ محمود، يسعد أوقاتك. يعني الحديث اليوم عن التداول في العملات الرقمية، خاصة أنه في إقبال صراحة من قبل الشباب، ونلاحظ من حولنا عدد من الشباب الآن يستثمر أمواله في العملات. في شباب يعني حققت أرباح، في شباب يعني لم تحقق أرباح بل خسرت أمواله أموال طائلة بالنسبة للشاب في مقتبل عمره. لكن قبل حابين نعرف بشكل عام المقصود بالتداول في العملات الرقمية.
اللهم صل على سيدنا محمد. بداية نشكرك على هذه الفرصة اللي احنا نوضح للناس يعني أهمية التداول، في نفس الوقت الحذر من المخاطرة في هذا الموضوع. أول حاجة، موضوع العملات الرقمية يعني هو مش جديد العصر على غزة، تقريبا يعني من 5 سنوات 6 سنوات الناس بتشتغل فيه، لكن ظهر على السطح في السنتين الأخرانيات هذول بحكم إنه صارت الشباب تبحث عن فرص عمل تطلع فيها من الأزمة المالية اللي بعيشها القطاع.
نعم.
ففرص العمل من خلال اللي هو العملات الرقمية فرص كتير ممتازة وكتير جيدة، لكن محتاجة إلى يعني حرص شديد جدا إنه أنت عندما تيجي تتعامل مع العملات الرقمية تعرف كيف تتعامل معها. لأن يعني الموضوع مش إنه أنا أشتري عملة من عند نقطة معينة وأروح أبيعها نقطة معينة، لا بالعكس، هو الموضوع إنه أنت تقرأ هذه العملة وتعرف مستقبلها وين، وتعرف إيش الأساسيات اللي قامت عليها هذه العملة، شو مشروع هذه العملة، شو مركزية هذه العملة، كم عدد القطع اللي تم إنشائها هذه العملة. أيضا تعرف التحليل الفني للعملة، كيف مسارها وكيف عمليات الارتفاع تبعتها وعمليات الهبوط تبعتها. الموضوع علم، يعني الموضوع مش إنه يلا نشتري عملة رقمية وهينا كده بعد شوية حنصير أغنياء أو بعد شوية حنصير يعني معانا فلوس. لا، الموضوع بده شوية إدراك، بده إنه أنت تشتغل بالعقل ما تشتغل بالعاطفة، وإنك أنت يعني تستغل هذا العلم اللي حاليا صار متوفر بشكل كبير جدا وتحقق منه أرباح، لكن بطرق مدروسة مش بطرق عشوائية.
نعم، لكن عشوائية يعني حسب متابعتك، يعني كيف بتلاحظ مستوى تداول الشباب الفلسطيني بهاي العملات وبالتحديد الشباب الغزة اليوم؟
والله للأسف يا أستاذ سامي كثير في من الشباب بتخش في المجال فقط من باب أنه صديقه داخل في المجال هذا أو بربح، فهو للأسف بخش بدون علم، فهو بيضطر انه يخسر لانه دخل بدون علم. فالموضوع انه هذا بشكل كبير جدا ما بين الشباب منتشر، وبتسمع كثير من اراء الشباب على السوشيال ميديا انه هذا الموضوع يعني احنا جربناه وخسرنا فيه، وجرب وخسر. صح كلامه 100% انه هو جرب وخسر، لكن هو جرب وخسر لانه جرب بطريقه خاطئه، ما جرب بطريقه صحيحه. ففي قواعد للموضوع لازم تتعلمها بشكل صحيح عشان تقدر انت تربح، ولا انت كيف اصلا دخلت في الموضوع؟ لانك انت شفت صديقك ناجح وبحقق من خلاله ارباح، فلما انت دخلت في الموضوع دخلت وفشلت، ليش؟ لانك انت دخلت ما دخلت صح.
نعم، لكن صراحة يعني في موضوع تداول العملات الرقمية مش عارف، أحيانا بلاحظ مش دائما العلم بهي العملات وبالسوق بشكل عام، يعني مش دائما هذا العلم يكون يعني مفيد ومجدي. أحيانا تجد أنه السوق ينعكس فجأة، ويعني مثلا قبل فترة البيتكوين نزل 10,000 دولار بدقائق معدودة، وهذا أدى إلى كثير من الحسابات بين قوسين مرجنت أو خلصوا فلوسهم بسبب يعني هذه لا كانت مبنية على علم ولا كانت مبنية على توقعات، لكن هيك حركة مفاجئة تسببت في تصفير عدد كبير من الحسابات على مستوى العالم.
احنا جد احنا عادة في موضوع التحليل دائما بنقول انه التحليل بيعطيك نسبة 65% بحد أقصى من نجاح صفقاتك.
نعم.
طيب والباقي النسبة اللي ضايلة، طبعا نسبة كبيرة اللي ضايلة يعني مش نسبة بسيطة، النسبة اللي ضايلة إنها علاقة في الواقع، واقع الحياة اللي احنا بنعيشه، سواء واقع اقتصادي، حروب، أزمات إلى آخره. أيضا أحيانا بتلاقي أصحاب الأموال الضخمة بتلعب في السوق، وهذا شيء طبيعي في كل الأسواق مش بس في الأسواق العملات الرقمية، يعني على مستوى الدينار والدولار في الأسواق مثلا، سواء الأسواق السوداء أو أسواق البورصة رسميا، تلاقي أصحاب النفوذ اللي هم أصحاب الأموال الكبيرة الضخمة اللي تقول عنهم عادة حيتان الأسواق، تتحكم في الأسعار، بتنزل السعر وبتطلع السعر بحكم رأس مالياتها الكبيرة الضخمة اللي موجودة. فهذا الشيء طبيعي إنه يكون موجود، لكن ما بيكون بشكل مطلق، يعني ما بيكون بشكل دائم. وهي تحديدا في النقطة اللي تفضلت فيها البيتكوين نزل ل 8000 دولار، كان هذا خطأ يعني برمجي من أحد المستخدمين وهم أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، تعليق لأوردر بدل ما يضع 80,000 راح وضع 8,000، فهي 0.1 اختلف معها. أنا بده دقة في الموضوع، يعني هبوط السوق الحاج بشكل مفاجئ، يعني ما بيكون بشكل دائم كما يعني أسلفت قبل قليل، يعني بيكون يعني له علاقة في إن هو مثلا على سمح الله صارت حرب، سمح الله صار في وضع اقتصادي مش طبيعي، صارت أزمات أخرى لها علاقة في وضع سياسي إلى آخره. فوضع التحليل أنت بتأخذ من العلم 65% والباقي بيرجع على إيش؟ الظروف الواقعية اللي احنا بنعيشها، للتغيرات الطبيعية اللي ممكن تصير. لكن التغيرات هذه ما بتأثر بشكل، مثلا احنا لنا 15 يوم عايشين مثلا مع العملات الرقمية، بنقول عنها هذه فرصة ذهبية للناس اللي بتحقق أرباح، وفي ناس حققت أرباح خيالية خلال 15 يوم الأخيرة هاي. لكن في نفس الوقت ممكن في أي لحظة تلاقي السوق قلب، يعني السوق أعطاك مؤشر أنه بدأ في الانحدار. لكن هان عند عملية انقلاب السوق، الناس اللي بتشتغل بعلم وبتشتغل بدراية وبتشتغل بمتابعة، يعني ممكن تخسر جزء من الأرباح، ما تخسر جزء من رأس المال، يعني تضل محافظة على رأس المال وتخسر جزء من الأرباح.
نعم.
بحكم تغيرات السوق.
نعم، يعني احنا كثير من صراحة من الحديث النظري احيانا نجد انه هو مقنع، لكن لو كان هناك التزام فيه. لكن انا مثلا اتحدث، خلينا نقول لو بدعم القراءة السريعة، ونكون صريحين شوية مع انفسنا حتى، يعني بدعم القراءة السريعة للاشخاص كتير حوالي، سواء بزملاء عمل سواء اصدقاء، هناك دائرة كبيرة من الناس اللي حواليه بيشتغلوا في التداول بالعملات الرقميه. يعني هم اقسمهم لقسمين، القسم الاول من الاشخاص هم الاشخاص الذين يحققون ارباح، لكن هذه الارباح تكون بشكل وقتي. يعني هو مثلا وضع 1000 دولار، خلاهم بالفعل 5، خلاهم 6، خلاهم 7، خلاهم 8، فجاه في خلال اسبوع ونص هذا المبلغ رجع ل 500 دولار، وهذا الشيء شهدته انا بعيني. وهناك جزء اخر هو فقط يخاطر ويطمع، كل فتره بحط 200 دولار 300 دولار بسفر حسابه ويرجع بضع 200 300 دولار، بحاول بخلي 300 دولار 900 دولار، 1000 دولار 1200 دولار، بيرجع بسفر او بمرجن حسابه، احيانا يستخدم الرافعة. وهي يعني نلاحظ انه لو بدنا نيجي نحكي والله في شخص استفاد بشكل حقيقي وسحب لانه احنا دائما بنقول الاستفادة فعليا، مش انك انت تحقق ارباح موجودة في المنصة، لانه هاي الارباح مغري، يعني في لحظة واحدة ممكن تضيعها. والاستفادة الحقيقية انا قديش سحبت خلال هذا العام مثلا، قديش حققت، بديش أقول فقط أنا أضاعف 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 فلوسي في المنصة في لحظة يعني معينة فيها مجازفة، يضل الحساب ينزل لما أصل لمرحلة تسفير الحساب أو يعني نزول أو تكون المخاسر بشكل كبير. يعني هل لاحظت أنه فيش حباب من الوسط اللي يعني أنت مختلط بشكل كبير في الشباب الذين يعملوا بالتجارة الإلكترونية وبالعملات الرقمية وبالعمل الحر بشكل عام، فأنت على اطلاع، هل شعرت أنه عن جد ممكن في استفادة هذا المجال، في ناس بتستفيد منه، خلينا نقول ماشي نقول عالميا او عربيا، خلينا نقول محليا وفلسطينيا بالتحديد
على مستوى غزه؟ بدنا نحدد منطقه جغرافيه، يعني نتكلم على مستوانا احنا ما بيننا، يعني الشباب الغزي اللي موجودين عندنا هنا واللي بنشوفهم وبنحكي معهم ونشوف حساباتهم ونطلع على
اصحابهم.
هذا في نسبه كبيره منهم بتحقق ربح وبتسحب فلوس. لكن هذا بيكون اشتغل برضه بعلم وبدرايه، يعني نرجع كله يتم نرجع بنصوب في الاخر في الموضوع اللي هو انت تشتغل بعلم ودرايه على الموضوع. اول حاجه انت عشان تقدر تسيطر على ارباحك لازم يكون في عندك اداره لراس مالك اللي انت داخل.
نعم.
يعني على سبيل المثال احنا داخلين براس مالنا نقدره 1000 دولار، تمام، اشترينا في عمله 2-3 حققنا 20 دولار. الان المفترض انك انت عشان تحافظ على ال 20 دولار لازم تعمل لهم عمليه اداره لهذا ال 20 دولار، انك انت تحطهم في مكان ما ترجع تشتري فيه عملات ثانية، وتكتفي فقط في عملية التداول برأس مالك الأساسي اللي انت حطيته لحد ما انت ترجع رأس مالك، وتصير انت فعلا سحبت اللي هو رأس مالك الحقيقي اللي انت حطيته وصار موجود في جيبك. يعني ما ترجع تشتغل مرة ثانية في العشرين، لأنه إذا انت رجعت مرة ثانية حطيت ال20 دولار اللي انت ربحتها أو المية اللي انت ربحتها فوق الألف، انت رجعتها للمخاطرة مرة ثانية، رجعتها لعملية التداول مرة ثانية قابلة للزيادة وقابلة أيضا للخسارة. فالموضوع متعلق في إدارة رأس المال، لابد منك أنت تدير رأس مالك بشكل صحيح وتأخذ قرار بعقلك، ما تأخذ قرار بعقلك.
يراوي الأحداث
تقسم رأس مالك للعمل وتقول انه انا عندي في اليوم بتخش في 3 صفقات بقيمة مالية كذا، اذا ربحت منهم قيمة مالية كذا هذه القيمة انا هسحبها وحطها على شقة ثانية عشان انا اعوض رأس مالي للعمل. فالموضوع في ناس سحبت ارباح كويسة، في ناس فاتحة بيوت من وراء الموضوع بشكل كويس جدا وعايشة بمستوى افضل من ناس كثير من وراء العملات الرقمية او التجارة الالكترونية بشكل عام.
جميل.
الموضوع كله يجب برجع بقول لك مرة تانية يا أستاذ سامي أنه يتعلق في إدارة رأس المال، لكن في نقطة مهمة جدا أنه إحنا للأسف وللأسف الشديد أنه أغلب الشباب بتخش على أساس أنه هو يصير معاه فلوس ويحقق أحلامه الوردية اللي هو بيحلم فيها بشكل دائم.
نعم، يعني نتحدث بنقاط معينة أهم عوامل النجاح. يعني أنا بلاحظ أنه البعض بيقول لك والله لازم تصبر أحيانا على العملة، مش معنى أنه نزلت أنه أنت يعني تروح تبيع بخسارة كذا. شو أبرز عوامل النجاح يعني من خلال دراستك لسوق العمل وأيضا عملك في هذا المجال وحسب النماذج اللي أنت بتشوفه حواليك، شو أبرز وأهم عوامل النجاح؟
أهم عوامل النجاح في هذا الأمر فضل انه انت في حال شريت عملة نفترض البيتكوين عشان هالاشهر فقط يعني نضرب عليها مثال، شريت عملة البيتكوين شريتها بقيمة مالية 62,000 دولار زي ما هي موجودة حاليا على الشاشة، فهم راح السوق يستار فيه راح تنزلت ال 61,000، انت فعليا خسرت 1000 دولار من قيمة القطعة اللي انت اشتريتها تمام؟ لكن انت ما خسرت قطعة البيتكوين، انت معك حبة البيتكوين بلد موجودة، فانت في اي لحظة هترجع قيمة البيتكوين لل 62,000 أو لل 63,000 فأنت رح ترجع تعوض رأس مالك وتجيب أرباح كمان من خلاله، لأنه أنت فعليا معك قطعة تساوي واحد كذا من الدولار تمام؟ فأنت ما خسرت، أنت فعليا ما خسرت لأنه القطعة موجودة معك، في قضية تحتاج إلى عملية صبر أنك أنت ترجع مرة ثانية لنقطة الشراء اللي أنت اشتريت منها. في قاعدة بتقول أنه نقطة الشراء لابد من العودة إليها، يعني العملة وصلت لل 61,000 رجعت لك 38,000، ما تخافش انت انه انت خلاص خسرت فلوسك، لا لازم ولابد انها ترجع لمنطقة ال 61,000 ومش من المستحيل انها ما ترجعش لمنطقة ال 61,000، لازم ترجع لل 61,000 وكذلك الامر لازم ترجع لمنطقة ال 38,000، فهي مناطق ارتفاع ومناطق هبوط ترتد حسب مناطق الداعم ومناطق المقاومة اللي هي يعني الاقبال وال يعني شدة الإقبال على السوق أو ضعف الإقبال على السوق برفع السعر ونزل السعر. إذا كان أنت تحليت بالصبر فأنت يعني أخذت زي ما بيقولوا يعني ربحك وأخذت نتائج صبرك من خلال اللي هو الأرباح اللي أنت حققتها.
نعم.
لكن في شباب مجرد ما تشتري العملة بتلاقيها بتعمل عملية هبوط أو بنقول عنها أحيانا مناطق تصحيح، فبشوف الشاشة عنده إنه خسرت بروح بياخذ قرار في البيع. فمجرد ما أخذت قرار في البيع فأنت حققت الخسارة.
نعم، جميل جدا، نتمنى كل هذه النصائح يعني تكون وصلت لشبابنا الفلسطيني، وبالتأكيد نشكرك كل الشكر على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات الأستاذ محمود صبيح المدير العام لشركة إليت أكاديمي للتجارة الإلكترونية والعمل الحر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي فشكرا جزيلا لك.
فلسطين تاج على الراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله، وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والحديث الآن عن الأخبار الكاذبة. كلنا ضحايا في العصر الرقمي، لا شك أننا نشهد ارتفاعا كبيرا في تداول المعلومات المضللة والأخبار المزيفة بمختلف أشكالها وأنواعها مع التقدم السريع في منصات التواصل الاجتماعي وامتلاك الفرد السلطة في بث هذه المعلومات دون رقيب أو حتى معايير مهنية في نقل الخبر وتغطية الحدث، الأمر الذي ضاعف سوء الاستخدام العشوائي وفاقم أزمة واضحة المعالم في الحسابات السياسية والمجتمعية حتى أصبح يشكل حالة من الإيذاء الجماعي الحديث. ولعل ما يحدث عبر المنصات العربية بشكل دومي وفي ظروف استثنائية تتعلق بصراعات وأحداث ساخنة وطارئة على غرار جائحة كورونا كان شاهدا على حجم التزييف والتضليل الذي تأثر به المواطن العربي عبر تكوين اتجاهات معينة وصور نمطية وأفكار مغلوطة حول طبيعة الأمور والمتغيرات التي نشهدها، حتى أصبحنا نرى التايم لاين عبر فيسبوك وتليجرام وتويتر مكتظا بما يناقض الحقيقة. ولم تتوقف تداعيات هذا التدفق الهائل من المعلومات الكاذبة على الفرد ومعرفته فحسب، بل تجاوز الأمر حتى أصبح يصب في خانات عديدة بين خطاب الكراهية والتحريض والتأثير على صنع القرار السياسي والعمليات الانتخابية أيضا، وإحداث ضجة في مجتمعاتنا بعينها وسلسلة من التأثيرات الأخرى التي يشهدها العالم من شرقه إلى غربه. أيضا مستمعينا الكرام، أصبحنا نلاحظ منصات التواصل ومواقع ويب أنشئت لأغراض بث المعلومات المضللة والتي تخدم بدورها كيانات سياسية وأنظمة سلطوية تحت مسميات مختلفة يجمعها الكذب والفبركة واستهداف حرية الفرد في الحصول على معلومة صحيحة. ورغم هذا الواقع الافتراضي المرير، فإن المؤسسات الإعلامية الكبرى أطلقت في السنوات الماضية الأخيرة وحدات تعنى بالتحقق من الأخبار الزائفة وتفندها لتصحيح الصورة وتصويب المعلومة، ورغم وجود هذا الفرق المتخصصة في العديد من المواقع فإنها غير قادرة على خوض غمار المعركة وحدها، لأن المسؤولية بطبيعة الحال تتشعب وقد تكون بحاجة إلى التمدد نحو سلطات أخرى خارج سلطة الإعلام وصولا إلى مسؤولية الفرد. وأخيرا بالمجمل، فإن الاعتراف بحجم أخطار تداول الأخبار الزائفة في مختلف القضايا بمنطقتنا العربية سيساهم بشكل أقوى وأسرع في مكافحة شبح التضليل وتحصين المجتمع والفرد من آلات الظاهرة المستفحلة. إذن فلنعمل جميعا من أجل الحقيقة، لكن كثير منا يذهب باتجاه نقل الأخبار الزائفة فقط لأنها يعني تتفق مع هوى. والله إذا كانت هذه الأخبار الزائفة مثلا هي تضرب في خصمه فهو يستغلها وهو يعلم أنها أخبار زائفة، لكن في المقابل ينشرها ويروجها، وهذا خطأ يقع فيه للأسف حتى مجتمعنا الفلسطيني. لا نبحث جميعا، لا نعمل جميعا من أجل المعلومة الحقيقية الصادقة. إضافة على التوعية، نحن بحاجة إلى التوعية في داخل البيت بشكل رئيسي، حتى الجيل القادم ما يكون ضحية لتلك الأخبار الزائفة وتلك المعلومات المغلوطة، بل يجب أن يعرف أن يميز ما بين الحقيقة وما بين التزوير، ما بين الأخبار الصحيحة والكاذبة. يجب أن يكون يملك الوعي والإدراك حتى لا تلعب به هذه المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، حتى لا تلعب به حاليا ومستقبلا. إذن مستمعينا الكرام، طبعا وصلنا في برنامج جسعة صباحك إلى فقرة اخترنا لكم، وهذه المرة نختار لكم من معتز مشعل يتحدث عن الإرادة أو الإرادة التي تصنع الإبداع، فلنتابع سويا.
جراهام بيل العالم الأمريكي المشهور اللي اخترع وطور التليفون شو بيقول؟ بيقول عندما يغلق باب يفتح آخر، لكننا ننظر لفترة طويلة بندم إلى الباب المغلق ولا نرى الباب المفتوح. من الطبيعي أن الإنسان في مسيرته للنجاح، خصوصا لو كان عنده رسالة، أنه يمر في أماكن يصير عنده أبواب مغلقة. هذا شيء طبيعي. تخيل أنك أنت رايح تشتري خبز من سوبر ماركت، وهذا السوبر ماركت ما في خبز. خلص خلص الخبز في الدنيا؟ أكيد لا، ممكن السوبر ماركت اللي بعده يكون فيه خبز. طب تخيل أنك رحت على كل السوبر ماركت وما لقيت خبز، هل في بديل للخبز؟ أكيد في بديل للخبز. فالواحد مستحيل يضل واقف عم بيبحلق على الرف اللي ما فيه خبز ويندب حظه، ليش ما في خبز؟ ليش ما في خبز؟ اتذكر أنه مباراة كرة القدم 90 دقيقة، والهدف اللي بيجيب كأس العالم بيجيب ثانية. سير أليكس فيرغسون مدرب فريق مانشستر يونايتد الشهير بيقول إنه ديفيد بيكهام أفضل مسدد لضربات الحرة في العالم، ليس بسبب الموهبة ولكنه يتمرن بلا كلل ولا ملل وأكثر من اللاعبين الأقل منه موهبة. إذا كان هذا ديفيد بيكهام النجم العالمي بيقول لك بتمرن بلا كلل ولا ملل، درس لإلنا كلنا. تخيل لو ديفيد بيكهام، لو ميسي، لو رونالدو بكل هالموهبة اللي عندهم وقاعدين في البيت بيستنى حدا يدق عليهم الباب انهم تعالوا تفضلوا صيروا عالميين. مستحيل. تعبوا وتمرنوا واشتغلوا على حالهم بلاوي وحاربوا حالهم من شغلات كتير، بس عندهم هدف ووصلوا له. قووا الموهبة اللي عندهم. للناس اللي عندها موهبة، موهبتك لحالها ما حتوصلك، وللناس اللي ما عندها موهبة، ياما في ناس ما عندها مواهب، تمرين. ويليام شكسبير واحد من أعظم الكتاب في اللغة الإنجليزية شو بيقول؟ بيقول حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس. كلام رائع كثير، لأنه عن جد إرضاء الناس غاية لا تدرك. إذا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللي كانت رسالته السلام والمحبة، شو عملوا فيه؟ سبوه وضربوه، ما خلوله، وهو رسول نازل من عند ربنا. ما بالك أنت، الناس ما حتخلص منها، ولكن هذه الحياة هي حياتك أنت ومش حياتهم هم، وأنت اللي مسؤول أنك تعمل اللي بدك إياه مش هم. لا تدمر أحلامك عشان كلام الناس. هنري فورد مؤسس شركة فورد للسيارات العالمية بيقول شغلة كثير حلوة، عندما يبدو أن كل شيء يعاندك ويعمل ضدك، تذكر أن الطائرة تقلع عكس اتجاه الريح لا معه. كثير منا بهاي الحياة بتصادفوا مشاكل وبتصادفوا تحديات، وهذا شيء طبيعي ومش مشكلة، ولكن المشكلة لما هاي التحديات والمصاعب تصير مبرر تمنعك أنك تتقدم وتوصل للي بدك إياه. هذه المبررات هي مشاكل كبرها عائلنا كتير، فبطلنا نقدر نلاقي لها حلول. بسط هاي المشاكل، بسط هاي التحديات وخليها مبررات سهلة، يقدر العائل يبرمج حلول لإلها عشان توصل لهدفك بإذن الله. روبن شارما مؤلف ومدرب كندي معروف في التنمية الذاتية بيقول التغيير صعب في البداية وفوضوي في المنتصف ورائع في النهاية. أي قرار بتاخده بحياتك للتغيير طبيعي يحدث شوية فوضى. ليش؟ لأنك عم تتحرر من سلاسل وقيود الكومفورت زون اللي بحب أسميها دائرة الكسل. زي اللي بيدخل على غرفة مليانة غبرة وحاب ينظفها، قرار التنظيف صعب أصلاً، بعدين بيبدأ ينظف، فوضى وغبرة عم تطلع وتصير تدمع وتعطس، ولكن بعدين نظافة والأمور رائعة. خد قرارك، تحمل الفوضى واستمتع بالنهاية. ستيف جوبز مؤسس شركة أبل العالمية بيقول ابدأ بالأشياء البسيطة أولاً ثم إلى الأشياء الأكثر تعقيداً. قديش في منا كان حابب يعمل شغلات وما عملها لأنها معقدة، زي حابب يقرأ كتاب شافه هالقد بطل. كان حابب يلعب رياضة صار يفكر في التمارين بطل، كان حابب يتزوج صار يفكر في المعازيم وفي القاعات وفي المهر وبطل، كان حابب يفتح شركة دخل في الأمور القانونية والتراخيص والموظفين والمعاشات وبطل. الأمور كتير أبسط وكتير أسهل، خدها خطوة خطوة، تمرين تمرين، صفحة صفحة. دكتور إبراهيم الفقي عالم التنمية البشرية المصري الله يرحمه يقول مقولة رائعة: أنت هنا بسبب قرارات الأمس وستكون غدا بسبب قرارات اليوم. قراراتنا اليومية كانت صغيرة أو كانت كبيرة بتأثر علينا وين بدنا نوصل، وخصوصا القرارات الصغيرة زي قرار شو بدي أكل بيأثر على صحتك، قرار كيف بدي أحلق بيأثر على شكلك، قرار مع مين بدي أطلع وين بدي أروح بيأثر على محيطك، قرار شو بدي أقرأ شو بدي أسمع شو بدي أشوف على التلفزيون بيأثر على عقلك. لا تستهين بهاي القرارات الصغيرة اللي وصلتك اليوم للي أنت عليه. لو حابب تتطور ركز على قراراتك الصغيرة عشان تصنع غدا. الملاكم الأمريكي المشهور محمد علي كلاي الله يرحمه بيقول: الأبطال لا يصنعون في صالات التدريب، الأبطال يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم هي الإرادة والحلم والرؤية. الإرادة السلاح السري تبع الأبطال، هو الفرق بين الناس الطبيعية اللي بتستسلم وبين الأبطال اللي ما بيستسلموا. هاي الإرادة اللي بتخليهم يمشوا ويكسروا أي عائق أو حاجز بيجيهم، وهاي الإرادة طالعة من إيمانهم باللي بيعملوه وإيمانهم بقدرتهم إنهم يعملوه. خلي عندك إرادة عشان تقدر تصبر لتوصل بإذن الله لرؤيتك. بابلو بيكاسو رسام ونحات يقول: كل طفل فنان، المشكلة كيف يظل فنانا عندما يكبر. كل الاختراعات في هذا العالم اللي غيرت الدنيا، اللي طلع القمر، اللي اخترع طيارة، اللي اخترع موبايل بتحكي فيه حول العالم، طلعت من أفكار جنونية. هاي الأفكار الجنونية طلعت من إبداع داخلي موجود عندهم، وهذا الإبداع موجود عند الأطفال. إحنا للأسف بس نكبر بننسى هذا الإبداع كومبليتلي أو بنحاربه حتى. هذا الإبداع هو اللي أخذ بإيدنا لوين وصلنا اليوم. ما نقتل هذا الإبداع وما نقتل الاستمتاع بهذا الإبداع يا أخي، ونوصل بإذن الله للي بدنا إياه.
إذن مستمعينا الكرام، تحدثنا في هذا الصباح في صباحيات، ثم انتقلنا إلى حالة الطرق، ثم إلى أسعار صرف العملات، وأيضا إلى حالة الطقس، ثم انتقلنا مع الصحفي الاقتصادي وتحدثنا عن موضوع ارتفاع وانخفاض الدولار وما هذه السبب في حول موضوع ارتفاع وانخفاض الدولار، ثم انتقلنا بكم مستمعينا الكرام أيضا إلى معتز مشعل وتحدث في عدة زوايا تحفيزية، وقبلها مستمعينا الكرام أيضا تحدثنا عن تداول في العملات الرقمية، وختاما فيما يتعلق بهذا الموضوع بالتحديد موضوع تداول العملات الرقمية. يعني أنا كتير بصراحة حواليا نماذج لأشخاص يعملوا من أشهر ومن سنوات في العملات الرقمية، نعم تجد أنه عدد من الشباب يحقق أرباح، لكن فعليا بعد فترة صغيرة نجد أن هذا الشاب والله دخل في مخاطرة وكذا وخسر مبالغ كبيرة بعد تعب لأشهر ربما لسنوات. نجد أنه في العملات الرقمية بشكل عام هناك مخاطرة كبيرة جدا، وأنا صراحة شخصيا من الأشخاص اللي ما بفضل العمل من خلال العملات الرقمية أو أنك تضع فلوسك وتتداول بالعملات الرقمية لأسباب كثيرة. يعني كثير من الأشخاص نماذج حوالينا بلشوا بمبالغ بسيطة، نعم وحققوا أرباح وكذا، لكن تفاجأوا الطمع والمخاطرة وكذا، في النهاية عادوا مرة أخرى إلى نقطة الصفر وأقل من الصفر. فأنا من الأشخاص الذين لا أفضل التداول عبر العملات الرقمية، وإن كان لابد للعمل فيها، فأنا من الناس الذي أقتنع بتجميد المال وليس بالتداول عبر العملات الرقمية. يعني معي مثلا 500 دولار والله أنا بدي أشتغل فيهم، فأنا بدي أعتبر أنه أوزعهم في مثلا 10 عملات أو 5 عملات من العملات اللي بنصح فيها الأخصائيين بأنه مستقبلا راح تشهد ارتفاع أو خلال الأشهر القادمة راح تشهد ارتفاع، أنا أضع فلوسي وما أشتغل في المنصة، أضعهم وأتركهم 6-7-8-9 شهور وحتى سنة وسنتين هو اللي فقط ممكن يعمل معك فارق، مبلغ ما بدك إياه تضعه في العملات وتتركه سنة ونص سنتين، زمن راح يحقق لك فارق ربحي راح يكون رهيب جدا. يعني لو عملة فقط من الخمس عملات أو من العشر عملات شهدت ارتفاع، لأنه في عملات تشهد ارتفاع مش 5 أضعاف و10 أضعاف و20 أضعاف و30 أضعاف، نتكلم عن أكثر بكثير، عن مئات الأضعاف، فبالتالي أنت راح تحقق أرباح جيدة. لكن من يريد أن يتداول يعني عاجلا أم آجلا سيخسر، وهذا الكلام لا أحدثكم الآن فقط من تجربة شخصية بقدر ما هي تجارب. يعني أنا وسطي يعني غالبيته يعمل بمجال العمل من خلال الإنترنت، وكثير منهم من حقق 5000 خلاهم 40000، لكن عاد مرة أخرى ومرجن حسابه، ثم يعني دخل فلوس من مرة أخرى، ثم الآن يدخل في مرحلة مخسر وكذا. هناك أشخاص ربحوا لكن في النهاية يعودوا مرة أخرى إلى نقطة الصفر وإلى أقل من الصفر. أنا لست مع التداول عبر العملات الرقمية، هذه في النهاية عبارة عن لعبة كبيرة، سواء بعض المختصين قالوا كذا وكذا ولها مستقبل وغير ذلك. هذه العملات فعليا هي فقط خلينا نقولها بالعامية، هم بيلعبوا بالعالم وبالناس، وأن يحقق الأرباح فقط هم من على رأس الهرم، هم من يديروا البيتكوين فقط. لما نيجي نتكلم عن مثلا البيتكوين ينزل 10,000 دولار بربع ساعة، فبالتالي كانت هذه لا حركة متوقعة على برسم الشمعات ولا غير وكذا، وهذه الحركة تسببت بتسفير حسابات يعني مئات الآلاف من الناس في لحظة واحدة. هي لعبة ويلعبون بالناس وبأموال الناس. هناك كثير من الناس يحقق أرباح، من جمد أمواله، يعني اللي وضع مثلا قبل سنتين 1000 دولار عادي جدا صاروا اليوم 70 و80 ألف دولار، من جمد أمواله في عدد من العملات صحيح وهذا الشيء، لكن من سيصبر لتجميد مال 500 أو 1000 أو 2000 دولار يتركهم سنوات؟ هذه نادرا ما يحصل، إلا إذا كان ناسي والله عملة معينة وناسي مبلغ في عملة معينة وفتحهم بعد سنتين راح يتفاجئ. أنه غير هيك التداول اليومي هو في النهاية ذاهب باتجاه مخسر، وهذه من تجربة. وأنا أنصح الجميع والله إذا بدك تشتغل بالتداول أنا بنصحك ما تدخل العملات الرقمية. سيبك من اللي بقول لك بتربح حتلف 100 لفة وترجع تقول لي والله يا سامي كلامك صحيح. أنا صاحب تجربة ووسطي واسع جدا، ويعني من يعمل بهذا المجال شباب يمتلكون الخبرة والمعرفة، وأنا بعرفهم شخصيا وكانوا يشتغلوا في البيتكوين لما كان البيتكوين ب350 دولار وكذا وكذا وكذا، ويعني حاولوا أكثر من مرة. من لم يجمد ماله خسر، اللي ما ترك الفلوس ونام عليهم سنتين زمن سعيتها حيحققوا له أرباح عالية، لكن اللي والله بده يتداول يربح له 20 دولار أو 10 دولار في النهاية في المحصلة تعلو بعد 9 شهور 10 شهور سنة راح تلاحظ أنه هو يا إما مسفر حسابه خسران، يا إما مدخل فلوس جديدة، يا إما بيحاول. هذه العملات الرقمية عبارة عن إدمان، العملات الرقمية الفوركس كذا، هاي المجالات عبارة بتخسر بتروح بترجع سعيا للربح السريع. ما في شيء سهل بهاي الحياة. الشخص اللي بده يدخل ويحقق له كل يوم 50 دولار و100 دولار وفي النهاية في لحظة من اللحظات، هذا الطمع رح يخليه يروح يعلق في عملة في عملتين، بده يقعد 6 و7 شهور ليخرج من الأزمة أو ببيعها بمخسر. فأنا من الناس اللي ما بفضله التداول عبر العملات الرقمية. معك فلوس، في فلوس مش لازمينك حطهم سنة زمن في 5 عملات مضمونة وهناك توصيات عليها وخلص، وتركهم ونام، سكر المنصة ما تفتحها حتى لو قالوا لك ربح الضعف ربح الضعفين. حط هدف، قول أنا بدي مثلا 100 دولار مثلا تصير مثلا بعد يعني سنتين تصير 10,000 دولار، حط هذا الطموح فقط، وفعليا هذا الشيء بيصير. يعني كل 6 شهور 7 شهور سنة بتتكرر هاي العملية، 100 دولار بتصير 10 وبتصير 8 وبتصير 9، والألف دولار بيصيروا 80 وبيصيروا 90,000 في بعض العملات، يعني بكون ارتفاع بشكل مخيف جدا. لكن الفكرة بالصبر، في كتير من العملات لو احنا رمينا فيها الفلوس وتركناها كان الآن صارت 1000 صارت 50,000 تمام. لكن الفكرة في التداول اليومي، اللي بده يتداول يومي أنا ما بنصحه يدخل على العملات الرقمية. بدك تدخل على العملات الرقمية شوف لك كم من عملة والله عندك مبلغ من المال أنت مش محتاجه، وهنا الفكرة. دائما الفكرة بدك تربح بدك تصبر، في عندك مبلغ بدك تنساه خلاص، هذا بدك ترفعه من قائمتك. إذا أنت مثلا على وجه زواج أو كذا ما تفكر أنه بدي أخذ المبلغ هذا كمان شهرين ثلاثة، لا، في عندي 1000 دولار خلاص هاي بدي أرميها، يعني يا ربنا بوفقك يا بتروح. هيك بدك تضع في مخيلتك. من يضع في مخيلتك ويضع العملة سواء وصل ضعفين ثلاث أضعاف أربع أضعاف العملات اللي هو فيها يترك، يقولك أنا بس بدي أصبر لسنة ونص سنة كذا، إذا طلعت لمبلغ معين فأنا بدي أسحب. لكن فكرة التداول اليومي أثبتت فشلها، واللي بقول لك أنا ربحان بكون إله ثلاث شهور أربع شهور داخل على العملات أو شهرين أو كذا ولسه مش فاهم الطوشة مع مين. لكن قلة يعني 1% عن جد الأشخاص اللي ممكن أذكياء ويعني بكون عندهم صبر وبكونوا مش طمعين وبقبل يدخل في اليوم يطلع له 20 و30 دولار ويمشي، هذول قلة جدا. يعني أنا شايف يعني 1 من بين 100 اللي بيقدر على هذا الشيء، 1 من بين 100 اللي يمتلك علم في موضوع التوصيات ويتابع التوصيات ورسم الشمعات ومش طماع، شخص بنتظر ربحه القليل وبيطلع بعمل له صفقة وصفقتين في اليوم وبهرب من كل هالشغل وكل هالمنصة، هذول قلة جدا. يعني حسب ما أنا مطلع وشايف اللي حواليا وعبارة عن شخص من بين 100. يعني أنا اللي بعرفهم ناجحين في هذا المجال من وسطنا اللي هو يمكن 200 ولا 300 نفر من الأشخاص، ما بين زملاء ما بين أصدقاء ما بين أشخاص يعني نقابلهم بالمهنة، بنلاقي الرابحان من بين 300 بتلاقي لك 4 ولا 5 اللي محافظين. بعد ما تقول لي أنا اليوم ربحت، ما تقول لي والله أنا في أول شهر ثاني شهر، لا، فرجينا للنهاية وين، كم سحبت فلوس خلال هاي السنة. لكن ما تقولي والله عندي أرباح في ما هو عادي، أرباح في المنصة عادي، 1000 بيصيروا 3000 وفجأة بتلاقي حسابك لو هو نازل علقت في عملتين نزلوا فلوسك لتلت، عادي رح ترجع لنقطة الصفر، بس حتتعب سهر الليالي ورح تضيع وقت وجهد وكذا. فالتداول في العملات الرقمية أصلا هي في النهاية، إحنا ما بدنا نتحدث لأنه ما ضل وقت، لعبة عالمية واضحة هي لاستنزاف الشعوب فعليا، ومن يستفيد فعليا هم القائمين على البيتكوين. غير هيك لا تقول لي في مستقبل العملات الرقمية ولا راح تتحول، لا، المستقبل اليوم هي من تسيطر الدول الكبرى، نتكلم الولايات المتحدة، نقول نتكلم الدولار الدينار كذا، ومش محتاجين عملة رقمية عشان يتداولوا فيها بقدر ما هم اليوم هي كله بتعامل بالفيزا كارت في كل العالم، ما حدا ضل بمسك زي ما بقولوها دولارات في ايده. فهي تحول الموضوع الالكتروني وكذا من غير اي صعوبة، لكن هذه عبارة عن لعبة، وكل من عمل في المجال لسنوات فهم ان العملات الالكترونية عبارة عن لعبة، لكن لعبة مستمرة. استنزاف الناس بوصلوا البيتكوين 40 بعد ما نزلوه 25 بعد ما نزلوه 60 بعد ما نزلوه، وكل هذه الفروقات هي اموال ناس فعليا، ومن يستفيد منها هم القائمين على بيتكوين. بيرفع السعر وقت ما بده، لما بربع ساعة بنزل 10,000 دولار بلحظة خارج التوقعات وخارج علم الشمعات وخارج كذا وكذا. هي في النهاية ضحكة ولعبة زي ما بقولوها، ويستنزفوا الناس الغلابة اللي مع 1000 اللي مع 2000 اللي مع 10 اللي مع 5 بضع الأموال، ثم بحاول يداول بلاقي السوق دائما بيعكس معه، يعني بجرب بربح له 2-3 في ضربة واحدة، في انهيار لبتكون، في ارتفاع يعني مفاجئ لبتكون لكذا، بلاقي في العملات الثانية هو تدمر. فأنا مش مع التداول عبر هذه العملات، أنا مع التخزين. اضع فلوسك وخزنها، لو قبل سنتين وضعت 1000 دولار في العملات كان صاروا الآن 100,000 بكل بساطة. أنا ما بكابر، هذا فعليا اللي بيصير. لو أنت وضعت 1000 دولار وزعتهم في 4-5 عملات، عملة من العملات ولا عملتين ارتفعوا كان وصل مبلغك يعني من سنتين للآن كان وصل 100,000 دولار وأنت قاعد في البيت. التداول فكرة فاشلة. طيب أنا ما بدي أطول عليكم، يعني هذا بالمجمل لأنه ما ضل وقت في هذه الحلقة من برنامج جلسة صباحك. طبعا نتمنى لكم التوفيق جميعا، ودائما أي مجال بدك تدخله تدخلوش بالمجازفة، اسأل أهل العلم وأهل الخبرة، لأنه إحنا دائما شعب مكابر. يعني لا أنت شو عرفك، أنا بربح أنا بعرف، ما عنده ما مش مستعد يأخذ من يعني من غيره من تجربة خير، وهو كأنه هو المعلم فقط الوحيد، وكل من قبله كل زي ما قلوها الدراسات السابقة فاشلة، وهو سيصنع علم جديد في هذا المجال والمكابرة، ثم يخسر ثم يقول والله صارت معي. يعني أنا أصدقائك لفوا 100 لف يقول والله يا سامي كلامك صحيح، جايين تحكوا لي كلامك صحيح بعد 9 شهور بعد ما قال واحد فيكم خسر 3,000 و4,000 دولار وانتوا شباب في مقتبل عمركم لسه، والله يا سامي كلام، والله وشو استفدت من كلمة والله يا سامي كلامك صحيح بعد ما خسرت أموال وضيعت وقت يعني هذا شيء صراحة غير منطقي. لهيك استفيد من أصحاب الخبرة، من الناس اللي سبقوك في هذا المجال، حتى لا تقع في فخ الخسارة، لأنه لا يحتمل اليوم الشاب الفلسطيني أنه يخسر 1000 دولار هيك بشربة مية أقل أو أكثر، لأنه يعني بالكاد الآن يقدر يجمعهم. طبعا في الختام نشكركم على المتابعة، على أمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.